بسم الله الرحمن الرحيم.
غزوة أحد
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نقف مع حدث وقع في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعتبر معلما من معالم الإسلام، بل عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. ذلك الجهاد الذي يتعلق بقتال الكفار، ويكون مقدمته دعوتهم إلى الإسلام وعرض الإسلام عليهم، فهم بخيارين: إما أن يدخلوا في دين الله، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا فليس إلا الجهاد الذي وردت نصوص الكتاب والسنة في إثباته. والجهاد يحصل بسببه ما يحبه الله ويرضاه، وبسببه ينتشر العمل الصالح، وبسببه يدفع ما يبغضه الله تعالى ولا يرضاه من المعاصي والفسق والفجور وغيره. ولما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله تعتبر أعلى منازل أهل الجنة، كما أن للمجاهد الرفعة في الدنيا والآخرة، قال: فهم الأعلون دنيا وآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في الذروة العليا، وكان النبي سيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس بالإسلام وبالبيان وبالسيف وبالسنان، وكانت ساعاته صلى الله عليه وسلم جلها موقوفة على أي شيء؟ على إعلاء كلمة الله تعالى بهذا الجهاد. ولهذا رفع الله له، أو رفعه على العالمين وأعظم أجره، وكانت له المنزلة العليا عند الله في الدنيا وفي الآخرة. الآيات التي وردت في قضية الجهاد كثيرة، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم. وجاءت الآيات تنبئ وتخبر بفضل الجهاد، وليس درسنا حول الجهاد، وإنما حول وقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقعة عظيمة جدا. لم نذكر غزوة بدر فالنصر والظفر لأهل الإيمان، وإنما نذكر غزوة أحد، فإن الصحابة أصيبوا ما أصيبوا به كما سيأتي سرده من الجراحات، فيقتل منهم 70 ويصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومع هذا في الحقيقة تعتبر نصرا للإسلام ولأهله، وفيها تربية، وهي مدرسة عظيمة جدا. ويأتي الجهاد بمفهومه العام: ليجاهد الإنسان بنفسه، ويجاهد بماله، ويجاهد بكل ما يملك لإعلاء كلمة الله تعالى. فكان الجهاد بالنفس هو أعلى المراتب، ويجاهد الإنسان شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، وتصبح أنواع الجهاد بجميعها يجب أن تتحقق في المسلم واضحة سلوكا عمليا. وهذا الجهاد الذي ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا عمليا بعد أن انتقل إلى المدينة، يبين لنا أن الجهاد كان له أثر عظيم جدا في صلاح الناس وإصلاحهم، بل في إصلاح المجتمع على اختلاف طبقاته. وكان لهذا الجهاد آثارا واضحة على الناس، على مسلمهم وكافرهم، على موحدهم ومشركهم، كلهم انطلقوا لقضية الجهاد، فوضح بينا فيهم: فمن أسلم نجا من النار، ومن أعرض فإنه يدخل في حكم الإسلام، من باب أنه يعطى أحكاما خاصة به إذا أعطي ما نسمي، إذا أعطى الجزية، كما ذكر الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجهاد حين شرع إنما كان حكمته حماية الدعوة إلى الله، والأصل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والأصل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا للعرب، رسولا للعرب والعجم وللذكر والأنثى وللأسود والأحمر والأصفر كلهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أو أمر النبي أن يبلغهم هذا الدين. فالنبي ما دعا لمجتمع معين وما كان يدعو لطائفة معينة. منها كذلك ثمرته إزالة الحواجب والحواجز أمام الدعوة إلى الله تعالى، فكل من منع أن ينطلق الناس إلى الدعوة فإنه يزال، يزال بالنقاش وإن لم يكن فبالقتال، وهذا هو ما يسمى الجهاد في سبيل الله. وكان من ثمرته كذلك تأمين حرية الدعوة وحرية المدعوين والدفاع عنهم ضد من يقف في طريقهم. وما أحوجنا إلى هذا المعلم حتى يؤمن لكل إنسان أن يبلغ الدين فيصل إليه. كذلك منها تأديب الفئة المتمردة على الدعوة إلى الله تعالى، فهناك أقوام لا يريدون أن يسمعوا ذكرا ولا طاعة ولا إيمانا ولا تقوى ويقفون في وجه الدعوة إلى الله، ما يريدون إيصال الخير إلى الناس، فشرع الجهاد لقتالهم. كذلك من سبب مشروعيته نصرة المستضعفين. وكم هم المستضعفون في واقعنا أيها الأحبة، أقوام تسلط عليهم الكفار شرقا وغربا، وأقوام كذلك لا يستطيعون أن ينطلقوا لتوجيه الناس، وربما لا يستطيعون أن يجدوا ما يأمنون به على أنفسهم وديارهم وعلى أهليهم ونسائهم وأموالهم، فشرع الجهاد لهذا الأمر. هذه المعركة لها أسباب متعددة، وهي غزوة أحد، الغزوة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه في سورة آل عمران في آيات عظيمة، قيل إنها أكثر من 80 آية كلها نزلت في غزوة أحد، وكأنها تصحيح مسار للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك أن المشركين بعد بدر حصل لهم الهزيمة وقتل منهم عدد كبير ومنهم صناديد، فبقيت قريش تريد الثأر من محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد أن ترجع منزلتها، فكانت قريش سيدة على العرب كلهم، وجاء محمد فأسقط سيادتهم بهذه الوقعة العظيمة التي كانت سببا لهزيمتهم، فأرادوا أن يعودوا مرة أخرى مجدهم. ولأنهم شعروا بأن محمد قريب من المدينة والمدينة قريبة منهم، فخشوا أن تتطور قوة محمد لتستأصلهم، فلا بد من رد ما حصل لهم من العار أو نقول من الخزي بسبب قتلهم. ولهذا سارعوا مسارعة كبيرة، كانت غزوة بدر بسبب العير، فلما نجت عيرهم وأرادوا إلا أن يقاتلوا ووجد منهم من قتل، نادت قريش بأن أموال العير وكان فيها 1000 بعير محملة، قالوا يجب أن تصرف هذه الأموال لقتال محمد. فتبرع الكفار لأجل أن يقاتلوا محمدا، فأنزل الله فيهم قرآن يتلى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فبين لنا أن الكفار يريدون استئصال أهل الإسلام وما يريدون أن يبقى منهم أحد، ولكنها سنة الله ماضية أن الحكم لله تعالى وحده لا شريك له، ليس لأحد إطلاقا شيئا من التدبير والتصريف. وكان من أسباب هذه الغزوة أسبابا دينية، حيث أن كفار قريش رأوا أن دينهم بدأ يضعف ومحمد بدأ دينه يقوى، فماذا كانت النتيجة بعدها؟ علموا بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيقوى وسيكون له من الجند والقتال ما يستأصل بهم، ما يستأصلهم ويستأصل دينهم، فاحتاجوا إلى أن يستعدوا لقضية القتال. ووجد محمد صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش أصبحوا عقبة عظيمة في وجه الدعوة إلى الله تعالى، فلا بد من استئصالهم وحربهم. ولهذا قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الذين يصدون عن سبيل الله. منها سبب اجتماعي، وهذا السبب تقييم العرب لانتصار المسلمين أن قريش قد ضعفت وليس لها من القوة والمكانة، فأرادت قريش أن تبعد عنها الخزي والعار أمام قبائل العرب كلها، ولم يكن متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من قبائلهم. ومن هنا حرصوا أشد الحرص على ما يسمى الحرب مع محمد صلى الله عليه وسلم، منها كذلك أسبابا اقتصادية، فإن كفار قريش شعروا بأن تجارتهم تمر على المدينة، فقالوا محمد تعرض لعير قريش فربما تعرض لعير ثانية وثالثة ورابعة، فلا بد من استئصاله وقطع كما يقولون شره، فإنه قد بدأ يأخذ شيئا من أموالهم ويريد أن يتعرض لرحلة الشتاء ولرحلة الصيف، ولكن لم يكن لهم ما أرادوا، وإنما أراد الله أن يستأصلهم، وكانت النهاية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فانتهت قريش ومن معها بفتح مكة. وهناك كذلك سبب سياسي، حين رأت قريش في هزيمتها لقمة وعارا وإصابة خطيرة في مركزها بين القبائل، فكانت بالأمس سيدة واليوم أصبحت ضعيفة، يقتل منهم هؤلاء الأعداد وهم من صناديدهم، فهذا سبب سياسي جعلهم ينطلقون. الغزوة لو أردنا أيها الأحبة أن نتحدث عنها فهي طويلة، وفي الحقيقة لقاء واحد لا يكفي، ويوجد من الدروس والعبر قريبا من 80 درسا تربويا يمكن أن يستفاد منه، ولو أخذنا كل درس في دقيقة واحدة ما أكفانا هذا اللقاء ولا هذه الجلسة، لكني أسرد سريعا هذه الغزوة، ففيها جاءت مؤشرات متعددة، ترتيبها خروج قريش إلى المدينة ومن مكة إلى المدينة لأجل استئصال محمد صلى الله عليه وسلم، منها كذلك جمع المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع معلومات عن جيش الأعداء، ماذا عندهم من القوة وماذا عندهم من السلاح وماذا عندهم من الرجال إلى غيره، ثم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي أري إياها، ثم مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هل من المصلحة أن يقاتلهم داخل المدينة أم خارجها، ثم نزول الجيش في عند جبل أحد، ونهايتها خطة المعركة حيث انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعبي الجيش وينطلق بالصحابة جميعا. هذه الغزوة كانت في شهر شوال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت للنصف من شهر شوال. وذكرنا شيئا من أسباب هذه الغزوة، عدد المشركين كانت عدة المشركين كان مع جمع 3000 مقاتل من قريش ومن أطاعهم من أهل تهامة ومن كنانة، وكان معهم 100 فرس ومعهم 700 كذلك درع، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وخرجوا معهم بالنساء، وكانت العرب تخرج بنسائها لأجل ألا تفر، لأنها لو فرت تركت النساء وراءها، فربما أخذهم هؤلاء أعداؤهم فكان سببا لأي شيء، لأجل أن يصابوا بالعار، كيف يتركون نساءهم يأخذهم هؤلاء يتزوجون بهن وربما عبثوا بهن، فخرجوا ببعض من النساء معهم للتحميس وخوفا من العار إذا فروا. النبي صلى الله عليه وسلم أري رؤيا في منامه وما سيحدث للناس في غزوة أحد، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته مبينا لهم هذه الرؤيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب المؤمنون به يوم أحد، فسرها النبي مباشرة، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان عليه، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت بقرا تذبح فأولتها أن أصحابي يقتلون، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أحداث المعركة وما سيصاب الناس به، وعندها سارت قريش إلى المدينة وقربت منها، وأشاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته: أيخرج لهم من المدينة أم يبقى في المدينة حتى إذا دخلوا قاتلوهم في سكك المدينة فالمدينة محصنة؟ ولكن شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين غابوا عن غزوة بدر قالوا: يا رسول الله والله ما نجلس في المدينة، نريد أن نخرج فنلاقيهم ثم نستعصلهم ونقتلهم. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته صغارا وكبارا، كان رأي الكبار أن يبقوا في المدينة، وكان ممن أشار على النبي بالبقاء عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى إلحاح الشباب قال: نخرج، ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للحرب، لبس لأمته وظهر بين درعين وحمل سلاحه، ثم جاء كبار الصحابة قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، فلو جلست في المدينة لكان خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز عدوه، لو كان ذلك قبل أن ألبس رجعت، وأما الآن فإنه لا رجوع إطلاقا. ثم يأتي بعد ذلك عبد الله ابن أبي، هذا الرجل المنافق، خرج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب سيأتينا أن المنافقين دائما يؤثرون في الأمة المسلمة، وما يكون تأثيرهم دائما إلا في الأوقات الحرجة، يتصيدون في الماء العكر ويتنفسون في المستنقعات، وما تجده يخرج دائما في جو نقي، وإنما يكون في زمان الفتن والمصائب والحوادث التي يصاب بها الناس، يأتيها أهل النفاق ثم ينطلقون يفسدون في الأرض ولا يصلحون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج ورفع راية سوداء للجيش، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألوية، لواء للمهاجرين كان يحمله مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ومصعب استشهد في هذه المعركة وحملها بعده علي بن أبي طالب، ولواء للأوس يحمله أسيد بن الحضير رضي الله عنه، ولواء للخزرج حمله الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب كيف كان جيش الإسلام بناء على مقابلة جيش الكفار، عدد الصحابة 1000 من المسلمين والكفار 3000، وكان الكفار عندهم 200 درع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم إلا 100 درع، كان الكفار معهم 700 درع والرسول ما معه إلا 100، وكفار قريش معهم 200 فرس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا فرسان فقط. كم هي القوة في المقابل بين المسلمين وبين الكفار، لكن كما قال الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لن يغلب 12,000 من قلة. نعجب من حالنا، غثاء كغثاء السيل، وتجد الأعداد هائلة ومع ذلك يقف الناس منحسرين متأملين، وتقع الحروب كلها في هذا الزمن في بلاد الإسلام، ويستأصل المسلمون بالمئات بل بالآلاف بل عشرات الآلاف، ويقف الناس مكتوف الأيدي كأن الدم المسلم هو أرخص دم يراق على وجه الأرض. بالأمس في كوسوفا، وقبلها في البوسنة، وقبلها في الشيشان، ثم نجد في الفلبين، ثم نجد في مناطق متعددة، ويقف الإنسان حائرا، وما يبقى مع المسلم إلا الدعاء لهؤلاء. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعلي كلمته، وأن يخذل الكفار، وأن ينزل عليهم آفة من السماء بسبب جبروتهم وطغيانهم، وأن يرينا الله فيهم قوته سبحانه وتعالى. سار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، وعندما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى أحد، وصل النبي الثنية الوداع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة خشناء، فقال من هؤلاء القوم؟ فقال هذا عبد الله بن أبي في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. قال النبي أو أسلمهم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرجعوا، إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وعندما وصل جيش المسلمين إلى الموقع الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب الصحابة فيه، انسحب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المنافقين، ولما سأله الناس لما رجعت وأنت قد خرجت، فقال معترضا على قرار النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الخروج، لقد أطاع محمد الولدان والصغار ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، فإن لا نريد أن نقتل أنفسنا. وهنا رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن المنافقين فروا من قضية القتال، فأنزل الله تعالى فيهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وثم اتبعهم رضي الله عنه وأرضاه عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي العظيم الذي كان من أشجع الناس قتالا، وقصصه مشهورة، ويا ليتنا نأخذ تحتاج محاضرة مستقلة المواقف النادرة في أحد، تكفي محاضرة، وسرد غزوة أحد محاضرة، وربما نقول دروس من أحد تحتاج إلى محاضرتين، فتصبح أربع محاضرات حول غزوة أحد وحدها. من المواقف الخالدة لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل ليس له إلا بنات، ولم يكن له إلا جابر ابنه ولدا واحدا، ثم جلس مع ابنه جابر يتحدث حديث الأب مع أبيه، والرسول قد نادى بالقتال، فقال لابنه: يا جابر إنك لتعلم والله إنها الجنة، وإني أريد أن أكون من أهلها، أريد أن أكون أنا من أهلها، ووالله لولا أنها الجنة لأتمنيت أن أراك تقتل أمام عيني فتموت، لأن الجنة هي أعلى المنازل، ولكن أريد أن تجلس عند أخواتك فأنا الذي أريد أن أدخل الجنة. أيوجد عندنا بهذا المستوى من الآباء؟ ليس له إلا ابن واحد، ابن واحد، ومع ذلك هو يقدم نفسه، لم يقل لولده انطلق أنت تفديني بنفسك، وإنما يقول أنا الذي أريد أن أدخل الجنة، ويحصل له ما حصل من الموقف العظيم، حيث يقتل رضي الله عنه وأرضى عبد الله بن عمرو بن حرام، ثم تكون النتيجة تبكي عليه عماته وبناته يبكون عليه، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله يبكون ميتا، قال النبي: تبكون عليه أو لا تبكون؟ إن الملائكة لتظله حتى وضعتموه في قبره. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حزن جابر عليه وعلى كذلك بنات حزنا شديدا أثرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر مسليا: يا جابر إن الله أحيا أباك كفاحا. ثم كلمه وخاطبه رب السماوات والأرض يكلم هذا الرجل ويقول له: يا عبد الله ماذا تريد؟ تمنى. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. ما قال أتمنى لأرجع لأجلس مع أولادي وأهلي. هذا هو المعلم في هذه الحياة العظيمة لعلمهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وما الفضل؟ أرواحهم في جوف طير خضر تعلق بقناديل تحت العرش، وعندها كيف يخاف الإنسان من قضية الموت إذا كان ما عند الله خير وأبقى. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه يسارع فيلحق المنافقين ويقول: أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوكم، لما حضر العدو تفرون، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنه يكون قتالا، فلما استعصوا دعا عليهم عبد الله بن حرام قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل الله فيهم قرآنا يتلى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هم كتموا الخوف من الموت ولكنهم جاءوا بألسنتهم قالوا: ما نعلم قتالا ولن يحدث قتال. ثم نجد كذلك ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في معسكره جماعة من الفتيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الصغار، عرض عليه 14 شاب صغير أعمارهم صغيرة في ريعان الشباب، ربما بعضهم 14 و15 و13 سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منهم ضعيفا لا يستطيع حمل السلاح أجلسه حتى شفقة به ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. وكان ممن عرض عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن الأرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وغيره وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. ونجد هؤلاء الصبية الصغار رضي الله عنهم وأرضاهم ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه كان شابا صغيرا ولكنه إذا رمى بالنبل يصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يخرج معنا لعله يقتل أحدا من المشركين. وما كان من سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، وكان صديقا لرافع، قال: يا رسول الله كيف تأذن له ولا تأذن لي؟ قال له الرسول: إنه رامي، يمكن أن نستفيد منه. قال سمرة بن جندب: يا رسول الله أنا أصرعه، أنا أقوى من جسما. فجعل النبي تسلية لهم، تصارع بين يديه صلى الله عليه وسلم، فسمرة صرع رافع بن خديج فقال: اخرج معنا سويا. ويعطينا الأدب العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعامل صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليلة قام الصحابي العظيم ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش، ويقال إنه قام بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف على هذه الحراسة موقفا عظيما دفاعا عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا عندما سار الجيش، وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقاة العدو، مروا بحائط لرجل أعمى من المنافقين اسمه مربع ابن قيضي. هذا الرجل منافق، كان أعمى البصر، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في وسط حائطه. فهذا الأعمى المنافق أخذ يحث التراب في وجوه الجيش، وكان يقول: قبحه الله، إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي، والله لو أعلم أني أصيب وجهك يا محمد لحثوت التراب عليه. فقال الصحابة: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال الرسول: لا، فهذا الرجل أعمى القلب وأعمى البصر، ولكن سعد بن رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن زيد، ما كان منه رضي الله عنه قبل أن يسمع كلام النبي إلا كان معه، قيل أن قوسه وقيل رمح شجه مع رأسه، ولم يكن سمع النبي أنه قال لا تتعرضوا له. وعندما وصل جيش الإسلام المسلمين إلى جبل أحد، ماذا حدث؟ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى جهة الجبل، وجعل المدينة إلى أمامهم، ثم انتقى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 50 من الرماة ممن يحسنون الرمي تحت راية عبد الله ابن جبير رضي الله عنهم أرضاهم، ووضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق تل عينين المقابل لجبل أحد، تلا صغيرا مقابل جبل أحد الجبل العظيم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انكثوا هنا واحموا ظهورنا، ولا ينزلن أحد منكم أبدا حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني لو هزمنا وقتلنا وجاءت الطيور تأكل لحومنا لا ينزل منكم أحد أبدا، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إذا بالصحابة جزء سيطروا على أحد، فكان جبل أحد من خلفهم، ثم الصحابة هؤلاء الرماة من فوق، فكان الصحابة في العلو وكفار قريش في بطن الوادي. ثم نجد عندما بدأ التحام الجيش، قام أحد الكفار وهو نادى أبو عامر قومه وهو من المنافقين من الأوس، قال: انضموا معي، وكان سيدا فيهم، انضموا معي مع جيش المشركين لنقاتل محمدا. ولكن هؤلاء رضي الله عنهم أصحاب محمد ما قبلوا، فردوا عليه ردا: فلا أنعم الله بك عينا للمنافقين يا فاسق. ولم يملك أن قال لقد أصل، قال للمشركين: لقد أصاب هؤلاء قومي بعدي شرا بعد أن تبعوا محمد. ولكنهم رموه بالحجارة وطردوه. بدأت المعركة، وكانت معارك العرب في الجاهلية تبدأ دائما الحروب بالمبارزات، وبعدها أنزل النبي صلى الله عليه وسلم مبارزات، وقريش أنزلت بعضا من قادتها. فكانت المبارزة بين علي بن أبي طالب وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فضرب علي بن أبي طالب طلحة وقتله، ثم التحم الجيشان واشتد القتال، واستبسل المسلمون استبسالا عظيما حتى تمكنوا من المشركين ودحرهم. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع معنويات الصحابة، يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وينادي فيهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كأنها أمام أعينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه سيفا عظيما، ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهزه، فكان يقول: من يأخذ هذا السيف؟ فتسارع الصحابة كل يريد أن يأخذه، فقال من يأخذه بحقه؟ فتراجع بعض الصحابة حتى قدم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله وما حقه؟ قال تأخذه بحقه فتفلق به هام المشركين. قال أنا آخذه. حمل سيفه رضي الله عنه ولبس عمامته الحمراء وكان ضخما جميلا رضي الله عنه وأرضاه، ثم مشى بهذا السيف متبخترا متكبرا. قال النبي فيه إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن المقصود عزة أهل الإيمان ورفعتهم، فالمؤمن ليس ذليلا يطعطع رأسه بل هو عزيز يرفع رأسه لأن الله معه، ومن كان الله معه فمن يستطيع أن يخذله أو أن يصيبه بسوء. ثم كان شعار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة أمت أمت، يعني أقتل أقتل. فكان الصحابة ينادي بعضهم بعضا كان يقول كل من أمامك اقتله، لا تنتظر أحدا ولا تعطف على أحد، تشجيعا لهم. ثم إذا به يسجلنا هذا التاريخ استماتة حمزة رضي الله عنه وأرضاه وبسالته في قتال المشركين، فقد تصدى للمبارزة لسباع بن عبد العزة فقتله رضي الله عنه وأرضاه، ثم تصدى لعدد من المشركين وقتلهم. ثم نجد كأمثال عثمان بن أبي طلحة وابن أبي شيبة وغيره الذين حملوا لواء المشركين. ولكن حمزة رضي الله عنه وأرضاه يصاب غيلة من وحشي مولى جبير بن مطعم، وكان جبير بن مطعم عنده وحشي رقيقا عنده، فقال له إن أردت أن أعتقك فاقتل لي حمزة الذي قتل عمي ثأرا لعمه طعيمة بن عدي، وقتله حمزة رضي الله عنه وأرضاه في بدر. قال فكح وحشي فكنت أكمن لحمزة، ما أريد قتال أحد، همي أن أقتل حمزة لأصبح حرا، فكنت أتخبأ وراء أشجار وأحجار حتى قربت منه، وكان راميا إذا هز رمحه أصاب به. قال فضربته على صدره، وكانت المعركة ملتحمة ثم أصبحت تنزف دماؤه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه غدرا. وقاتل مصعب بن عمير فقتل واستشهد وأخذ الراية بعده علي بن أبي طالب، وصدق المسلمون في لقائهم مع الكفار فأوقعوا في المشركين قتلا عظيما، حتى قتلوا يعني في أول المعركة كان القتل في المشركين لم يكن في الصحابة إلا قتلا يسيرا. وفي هذا يقول الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله وعده بالنصر، نصرهم الله في أول المعركة، ولكن بعدها لما حدث أن نزل الرماة تغيرت المعركة. وإذا لما انهزم المشركون بنسائهم وقد بدت نساء يفررن وبدت سوقهن رافعات خائفات فررن من جيش الإسلام، قال جبير ابن مطعم يعني قال أصحاب ابن جبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة في الجبل، قال أصحابه وكانوا 50 الغنيمة الغنيمة، فالكفار قد استوصلوا ونساؤهم قد فروا والصحابة يجمعون الغنائم فلننزل. ولكن الصحابي رضي الله عبد الله بن جبير قال لهم أنسيتم قول رسولكم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لا تنزلوا من مكانكم حتى ولو خطفتنا الطير؟ فقال بعضهم رضي الله عنه والله ما أراد إلا أن نثبت إلى أن تنتهي المعركة. وثم قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة كما أصابوا. ثم نزلوا وكانت نعوذ بالله لم يبق منها عن هؤلاء الصحابة إلا 12 صحابيا قيل. وبعدها كانت الفرصة لخالد بن الوليد التفت وإذا بالجبل كان عليه 50 ولم يبق عليه إلا 10، ففر بالجيش من خلف ثم صعد على الرماة ونزل فقتلهم وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نزلوا على الصحابة وكان الصحابة قد أنزلوا السلاح وهم يجمعون الغنائم، فما شعر الأهل الإسلام إلا بالكفار قد أحاطوا بهم، وارتبك الصحابة ارتباك كبير جدا حتى وجد من الصحابة من قتل صحابيا من اختلاط المعركة، وقتل منهم اليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة ما يدرون من الذي قدم بسبب اختلاط، وكان حذيفة ينادي أبي أبي لا تقتلوه، ولكن الصحابة قتلوه لأنهم ظنوا بأنه من المشركين. فقال حذيفة: قتلوه يغفر الله لهم. واستشهد من الصحابة كبارهم، وبلغ ممن استشهد 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبح حال الناس لما جاءهم جيش خالد بن الوليد 3 أقسام: قسم فر من المعركة وما وجدوا من قوة الكفار وجلس بعضهم دون قتال، والقسم الثالث وقفوا وتصدوا للكفار، ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. فإن أنس بن النضر قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد: يا رسول الله، لقد فاتتني بدر، والله لئن رأيت المشركين والتقيت بهم لا يفارق سوادي سوادهم، وليرين الله ما أصنع. وصدق في كلامه ذلك في غزوة أحد، فإنه لما رأى رضي الله عنه وأرضاه ما حدث للمسلمين نادى في المسلمين وهم بعضهم جالس، سألهم قائلا: لما جلستم؟ قالوا: قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد، فلا خير في الدنيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. تجلسون؟ ثم قال: الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون جبل أحد. فتحت له الجنة وكأنه يشم رائحتها، شما طبيعيا. وهذا من فضل الله أن يفتح الإنسان بابا من أبواب الجنة. ثم ينطلق بعد ذلك ويقاتل قتال الأبطال، وكان شابا صغيرا، ثم يموت ويبقى ما لم يبق منه، لم يعرف جسده، وقد أصيب فبلغت الإصابات فيه 84 ضربة في جسده، وجهه ويديه كلش تغير من ملامحه، ما عرفته أخته إلا ببنانه، لعل له أصابع كانت ملتصقة فعرفت أنه أخاها، مع أن الأخ يعرف أخاه مهما أصيب من الجراحات، لكنها لم تعرف إلا بهذا البنان رضي الله عنها وأرضاها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقد، فوجدوا أنس بن النضر به رمض، يعني لا زال فيه شيء من الحياة، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويسلم عليك. فرد أنس رضي الله عنه وأرضاه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله إني لأجد ريح الجنة، وقولوا لقومي من الأنصار إنه لا عذر لكم، لا عذر لكم عند الله تعالى أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم نفس تطرف، يعني لا عذر لكم بين يدي الله، ولن يكون لكم حجة. رسول الله يصيبه المشرك وأنتم في صحة، دافعوا عنه حتى تستأصلوا جميعا. ثم دمعت عيناه رضي الله عنه أرضاه، والسبب لأنه مات ولم يستطع أن يواصل دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم. ونزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان الفارون لا يلون على الشيء، رسول الله سلم ينادي ولم يرجع بعضهم، ينادي لهم بالثبات، وأنزل الله فيهم: إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، ولكن الله عفى عن هؤلاء الذين قد فروا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وكان سبب الوقوف الناس في المعركة إشاعة الخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. ونجد كذلك لما سكتت الحرب وهدأت في بعضها والكفار يستأصلون في المسلمين، بحثوا عن رسول الله فما وجدوه، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قد سقط في حفرة من الحفر، وكان قد حفرها أبو عامر الفاسق أحد المنافقين، والنبي تردى في هذه الحفرة، ثم لحقه بعض المشركين، وإذا برضي الله عنه كعب بن مالك يرى الرسول في وسط الحفرة، فنادى في المسلمين: أبشروا فإن محمدا لم يمت. وكانت النتيجة فرح المسلم، قال الرسول لكعب: أسكت، خوفا أن يجتمع عليه الكفار، واجتمع عليه عدد من الكفار، فجاء رجل يريد ضرب محمد صلى الله عليه وسلم، وضربه على المغفر الذي على رأسه، فنشبت حلقتي المغفر في وجنته. وشج النبي صلى الله عليه وسلم، وضربه أحد من المشركين بسيفه فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي حوله يقاتلون ويذودون عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا اجتمع كفار قريش حول النبي لأنهم يريدون أن يستأصلوه، وكان حول النبي 7 من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر وعمر. فلما أرهقوا النبي ووصلوا قريبا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مناديا: من يردهم عني وله الجنة، يعني من يقف دفاعا عني وله الجنة. فسارع 7، كل يقتل واحدا تلو الآخر دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وتصبح الجنة معروضة كأنها أمام أعينهم. من مات فليدخل، كما قال الصحابي سيأتينا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي مواقف خالدة: كم بيني وبين الجنة يا رسول الله؟ قال: أن تقتل فتموت. قال: والله إنها لحياة طويلة إن عشت لأكل هذه التمرات. عمير بن الحمام رضي الله عنه يقول هذه الكلمة، كان معه زادا يأكل وتمراته في يده يتقوى بها على الجهاد. لكن إذا كانت الجنة وهي أمامي فلما أجلس لأنتظر؟ فالجنة وطعامها وخيرها ورزقها خير من هذه التمرات. يرمي بالتمر وراءه وكأنه يقول: من أراد الدنيا فليأكل التمرات، وأما أنا فطعامي هناك في جنة عرضها السماوات. هذه المواقف يقتل الصحابة رضي الله عنهم 7 جميعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن وقف وله من المواقف الخالدة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله من الشجعان، وكان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحفرة نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرفع، وكان رضي الله عنه وأرضاه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى مواقع الناس وحروبهم. وإذا أطل النبي برأسه إذا بطلحة في بعض المواقف يقف أمام الرسول ويقول: يا رسول الله، تترس بجسدي، فإني أخشى أن يصيبك سهم من سهام الكفار، فإن نحري لنحرك فداء. يكون أمام الرسول والرسول من خلفه يريد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده. ولهذا جاء سهم من الكفار فتلقاه حذيفة طلحة بن عبيد الله بيده، ثم أصبحت يده شلاء مشلول اليد. ونحن إذا رأينا شخصا مشلولا نعجب وكأنها عيبا، لكن طلحة كان يقول للتابعين وهم يسألونه: ما الذي حدث لك؟ قال: والله يرفعها عزيزة كريمة وهو ينادي في الناس جميعا: والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم. دافع عن من؟ دافع لدينار ودرهم؟ ودافع لتراب ومتاع؟ أم دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال العلماء إن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مما تميز به الصحابة، ولم يستطع أحد أن يصل إليهم. هم يدافعون عن الإسلام ونحن ندافع عن الإسلام، هم يدافعون عن وطن الإسلام ونحن ندافع، لكنهم دافعوا عن شخص محمد ونحن لا نستطيع أن ندافع عنه. أيستطيع أحدنا أن ندافع عن محمد الآن؟ ندافع عن سنته وعن دينه وعن أرضه وعن وطنه، صحيح، لكن عن ذاته لا نستطيع أبدا، فهي المناقب ترفع لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد من المدافعين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع وكان سريع النبل جيدا في ضربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي فداك أبي وأمي. حتى الرسول مع جراحاته وألمه كان النبي ينادي: ارمي فداك أبي وأمي، يشجعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان من أمهر الرواة، ولهذا كان كلما مر عليه صحابي النبي قال: ارمي ما في جعبتك من النبل فأعطها أبو طلحة، فإنه راميا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي أبو طلحة يقول بأبي وأمي: لا تشلف، فإني أخشى أن يصيبك شيء من سهام الكفار. ونجد أن طلحة بن عبيد أبو طلحة رضي الله عنه آتاه الله صوتا قويا، وسبحان الله تجدون في المعارك جيوش الإسلام في واقعنا إذا قاتل الكفار ثم كبر أهل الإيمان سبحان الله يصاب الكفار برعب وخوف. صوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، يعني أشد من عدد من الجيش، يصابون بالرعب، ويدل على أن الحرب يجب استغلال جميع مجالاتها وجميع وسائلها لخدمة هذا الدين والدفاع عنه. وأبو دجانة الذي كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه، ونجد عجبا من الصحابة من يكون أمامه كأبي طلحة رضي الله عنه وأنصاره، ومنهم من يكون خلفه كأبي دجانة. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رأى يلتفت وراء، كلما رأى شيئا من السهام تلقاها بظهره، وكان رضي الله عنه وأرضاه منحنيا على الرسول. هذه هي الحماية الحقيقية، حماية لمن؟ لأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد عجبا من القصص التي حدثت في هذه المعركة. قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه رمى له الرسول صلى الله عليه وسلم قوسه، أعطاه إياه لأجل أن يرمي به، فأخذها قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فكانت عند قتادة رضي الله عنه وأرضاه إلى أن مات. وكان قتادة رضي الله عنه أصابه سهم غرب، يعني سهم جاء طائرا فضرب عينه، ثم إذا به يقاتل رضي الله عنه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه مدلات على وجهه، فيسأله الرسول ماذا أصابك؟ قال يا رسول السهم الغرب، لم يحتج إذهاب إلى مستشفى ولا جلس قعد عن الجهاد ولا عن القتال ولا غيره، مستمر طيلة النهار يقاتل وعينه مدلات على وجهه رضي الله عنه أرضاه. ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدن مني، فلما دنا إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عينه إلى مكانها، قال قتادة رضي الله عنه فوالله رجعت أحسن من أختها، ما كأنها أصيبت بشيء أبدا. نعجب من حالنا أيها الأحبة، نحن في زمن أصبح أبناؤنا يتخلون عن الدين وما يريدون الالتزام ولا غيره، تأمرهم بلحية وبثوب مقصر، تأمرهم ببعد عن المعاصي وزمر وطرب، تأمرهم بالبعد عن تقليد الكفار والسير وراءهم، ما يريدون، يريدون أن يسيروا مع الناس حيث ساروا. وأصبحنا إلى الله المشتكى، بدلا من أن يقتدى بمحمد أصبحنا نقتدي بما نشاهد من أحوال الكفار في شبابنا وفي نسائنا وفي بيوتنا وفي عجبا. وأصبح الإنسان يرى إلى أنه إذا التزم بالدين أنه متشدد وأنه مضيق على نفسه. نسينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم الذي كان رحيما بنا قديما وإلى قيام الساعة، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا قد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ونجد عجبا في حياته في هذه القصص العجيبة، منها امرأة وهي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، لما رأت الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خروجها تداوي الجرحى وتسقي المرضى، ولكن الأمر الآن أصبح ضرورة فمحمد قد أحاط به المشركون، كانت أمام النبي بخنجرها، كل من قدم على النبي طعنته، وما رجعت من هذه المعركة إلا وفيها 12 جرحا، منها جرح غائر في عاتقها رضي الله عنه، يعني عميق مما أصابها، وما رأت أنها ضيعت جهدها أو أن محمد كان سببا في هلاكها وإعدامها أو في إبعادها، وإنما تسعد بأنها تصاب دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حين سقط أصيب بهذه الإصابات، فكان النبي يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، ثم قال النبي بعدها اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يشجونه ويكسرون رباعيته صلى الله عليه وسلم ويصاب بالأذى ويدعو لهم لا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه البطولات نعجب منها، فيها هذه الغزوات، والأمة تحتاج، بل الأجيال تحتاج أن تدرس هذه المعارك التي سارها محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال أنت في الجنة، فينطلق ثم يقتل رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه صحابي عظيم، قبل المعركة كان يقول إني أقسم، يعني أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني، يعني يشقوه، ثم يمثلوا بي فإذا لقيت ربي يوم القيامة قلت يا ربي إنما أصبت بسببك، يعني دفاعا عن دينك. وسبحان الله، يقاتل رضي الله عنه ويمثل به المشركون كما قال. ونجد عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه صحابي كبير السن، كبير وعنده أولاد رجالا ويجمع أولاده، وكان رضي الله عنه أعرج، والله قد عذره، ليس على الأعرج حرج، ومع أن الله قد عذره جلس، قال أولاده اجلس نحن نقاتل عنك ونخدمك وتبقى أنت ونحن أقوى منك وأقدر على الجهاد. ولكن رضي الله عنه لم يقبل أبناءه، فذهب يشتكيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه يذهب للجهاد، وهو يقول رضي الله عنه إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. وسأل الرسول أأطأ بها؟ قال نعم إذا قتلت. فيدخل وهو يقول فوالذي بعثك يا رسول الله بالحق لأطأن بهذه العرجة الجنة إن شاء الله. ثم يقاتل ويقتل رضي الله عنه وأرضاه. ونجد عجبا من حال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم في قضايا القتال، من أعجبهم حنظلة بن عامر، تزوج في الليل ولما أصبح بحث عن، يعني في ليلته أعرس وجامع أهله في النهار، سأل أين الرسول والصحابة؟ قالوا خرجوا للجهاد، لم يجلس يغتسل، ينطلق مع محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل وما اغتسل من جنابته. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لتغسله الملائكة بين السماء والأرض. هذا غسل وفضائل، نحن إذا جاءت أمورنا الدنيا أخلدنا إليها، لكن عجبا لهؤلاء صغارا وكبارا رجالا ونساء. ثم نجد حدثاء عهد بعرس وغيره ما جلس أحد منهم، والسبب لأن الجنة قد عرضت بين أيديهم. ولهذا كان يسمى حنظلة غسيل الملائكة، شرف إلى قيام الساعة من ينسى. ونجد أحد الذين أسلموا من اليهود اسمه مخيريق قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدها وهو حين دخل المعركة قال إن أصبت وقتلت فإن مالي لمحمد لا تأخذنه اليهود إطلاقا، فليصنع به محمد ما شاء. ولهذا قاتل وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، يعني من أفضلهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان ممن قاتل رجلا حديث عهد بإسلام، وكان يسمى قصير بني عبد الأشهل عمرو بن أقيش رضي الله عنه وأرضاه، كان كارها للإسلام، ما يريد أن يسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام مرات، وفي أخيرها أسلم في الضحى، ثم بعد ذلك يقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل مباشرة، ولم يسجد لله سجدة واحدة. فقال الصحابة وهم يتحدثون يا رسول الله كيف يكون حاله، لم يسجد لله سجدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، ما سجد ولكنه هناك في الجنة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد. ونجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا في قضية الجهاد والقتال وغيره. ومن اللطائف صفية رضي الله عنها وأرضاها عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتحصنوا في الحصون خوفا من اليهود أن يصلوا إليهم، وإذا بالدراري والنساء قد حفظوا، فجاء رجل من اليهود وأخذ يطل على الحصن، صعد يطل، وكان في الحصن حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فقالت صفية له قم إلى هذا اليهودي فاقتله، فقال إني لا أستطيع. وكان حسان رضي الله عنه وأرضاه ليس كما يقال إنه كان جبانا، بل كذبوا والله عليه، كان مريضا رضي الله عنه وأرضاه، لا يستطيع أن يحمل السيف بيده رضي الله عنه وأرضاه، وأصابته علة منعته من شهود المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أستطيع رضي الله عنه، فقامت صفية رضي الله عنها وأرضاها إليه، فكانت من نتيجته رمته فقتلت هذا الرجل اليهودي، ثم بعد ذلك قطعت رأسه، ثم قالت لحسان قم فرمه على اليهود، فلم يستطع فرمته على اليهود. وخشي اليهود لما رأوا رجلا قطع رأسه وذبح بالسكين ورمي، قالت يهود لابد 100% أن في الحصون جنود، وإلا من يقتل رجلا ومن يقطع رأسه؟ فرجع اليهود فلم يحدثوا شيئا. هؤلاء هم نساء الصحابة، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وثم يحدث في هذه المعركة موقفا آخر عجيب، وهو أحدهم كان يسمى قزمان، وكان قويا شجاعا ومن أجل الصحابة على القتال. فقال بعض الصحابة اليوم لفلان، يعني بأن الجهاد والمعركة له والشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمن أهل النار. فعجب الصحابة كيف هذا القتال ويكون من أهل النار؟ فقال أحد الصحابة والله لا أتبعنه لأرى. فلحقه وإذا هو يقاتل، قالوا كان قتاله لم يكن خالصا لوجه الله، وإنما لأجل الحسب والنسب، لم يكن لعلاج. قيل أنه أصابته جراحة ثم لم يصبر في المعركة، فوضع ذبابة سيفه على الأرض ثم ألقى بجسده وقتل نفسه. فرجع الصحابي الذي ينظر وهو ينادي بأعلى صوته قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أن إنك لا تنطق عن الهوى. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنه في النار. فالقاتل لنفسه نعوذ بالله هو من أهل النار. ونجد عجبا من النبي صلى الله عليه وسلم حين تسير المعركة بأمر عجيب، وعد الله أهل الإيمان بقضية المدد من الملائكة، لكن بشرط أن يكون ذلك الشرط الصبر والتقوى والثبات وعدم المخالفة. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل ليقاتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله قد وعدهم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. لكنهم هل حدث هذا؟ حصل الاختلاف فلم تنزل الملائكة معهم. ومن اللطائف العجائب في هذه المعركة أن الله أنزل على أهل الإيمان النعاس في أثناء المعركة. يقول طلحة رضي الله عنه وأرضاه، أبو طلحة الأنصاري يقول كنت أحمل السيف وإنه لا يسقط مني مرارا. وسبحان الله الغفوات الخفيفة في المعارك هي من الله تعالى تنشيطا لأهل الإيمان، وهذا يدل على أن الله قد أيد أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات ومعجزات عظيمة، وهذا من فضل الله تعالى العظيم. كان في نهاية المعركة ونادى أبو سفيان وكان من قادتهم، من قادة قريش، ثم أشرف على المسلمين وكان فيهم الجرحى وفيهم وفيهم، فأخذ ينادي أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبو قحافة رضي الله عنه، ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق، قال النبي لا تجيبوه. فقال أفي القوم عمر بن الخطاب لأنهم هم السادة، قال لا تجيبوه. فنادى بعد ذلك قال إن هؤلاء قتلى ولو كانوا أحياء لأجابوا. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يصبر، قال كذبت عدو الله، لقد أبقى الله عليك ما يحزنك، كلهم أحياء. ثم نادى أبو سفيان قائلا أعلو هبل صنم يعبدونه، اليوم العلو لآلهتنا ليس لمحمد ولا لربه. ولكن الرسول قال لهم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أتت سؤالا آخر، قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، نحن الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر قتلتمونا واليوم قتلنا منكم، وتجدون مثله، يعني مثلنا بقتل جرحاكم وغيره. ثم يقول كلاما عجيبا إنها لم تسؤني ولم آمر بها، يعني أنا فرح ولكني لا أمر بهذه المثلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لئن قتلتم منا 70 فالجنة أعيدت، ولئن قتلنا منكم 70 من قبل فالنار لهم، وشتان بين نار وبين جنة. أيها الأحبة، أظن لن نتكلم عن الدروس إذا كانت 80 درسا، ونحن لم نكمل الآن المعركة بنفسها، فما ندري، يمكن لعله أن يكون هناك لقاء خاص بهذه الدروس في لقاء آخر. تنتهي المعركة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث علي بن أبي طالب وراء كفار قريش، فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، يعني مشوا بها دون امتطاء، فإنهم يريدون المدينة. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، ثم قال: والذي بنفسي بيده لئن أرادوا المدينة لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم، يعني أقاتلهم. وفعل بعد ذلك عمر علي بن أبي طالب ما أمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم امتطوا الخيل، يعني جنبوا الخيل وكذلك امتطوا الإبل، وأنهم قد وجهوا إلى مكة ولا يريدون المدينة. انجلت المعركة بقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من المشركين 22 قتيلا. ولما ذهب كفار قريش أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتجول جثث الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يشاهدها، وكان مما رأى حمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو في بطن الوادي قد بقر بطنه ومثل به وجدع أنفه وقطعت أذناه، فبكى النبي عليه بكاء شديد جدا، وما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد قتل كحزنه على حمزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الناس، النساء أهل المدينة كل تبكي على قريبها، فبكى النبي ثم قال: ولكن حمزة ليس له بواكي، رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت النتيجة أن نساء الصحابة أخذوا يبكون على حمزة، يعني مواساة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم كان من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا حزني، لولا أن تحزن صفية ويكون يعني أخت النبي، أخت حمزة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون سنة من بعدي لتركت حمزة في العراء تأكله السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله من لكفار على قريش لأمثلن ب30 منهم. فلما رأى الصحابة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال الصحابة: والله لئن أظفرنا الله بالمشركين لنمثلن ب100 منهم، ما يكفي 30. ولكن أنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ونجد من القصص اللطائف في هذه المعركة لبعض من النساء العجيبات، فنجد إحدى نساء بني دينار رضي الله عنهن وأرضاهن، وهي قيل أنها التميراء بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، قتل زوجها في المعركة، وقتل أخوها، وقتل أبوها. ولما جاء بعض من الجيش إلى المدينة أخبروها بالخبر: إن أباك قد قتل. قالت: أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لها: إن ابنك قد زوجك قد قتل. قالت: أخبروني عن الرسول. قالوا: إن أخاك قد قتل. قالت لها: أخبروني عن الرسول فقط. قالوا: إن الرسول بخير وبحمد الله. قالت: والله لا أطمئن حتى أراه بعيني. وإذا بالرسول يأتي بفلول مع الجيش ويقبل النبي فرأته، وفرحت أشد الفرح، هانت مصيبة وفاة زوجها وأبيها وأخيها. ثم قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما رأت قابلته وهو على بعيره: كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة، المهم أن تبقى أنت والزوج والذرية وغيرهم، نلقاهم هناك في جنة عدن. وأقبلت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بها تجد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أرجعوها فإني لا أريد أن ترى أن ترى حمزة، خوفا أن تشاهده وقد بقر بطنه وقطعت أذناه وجدع أنفه رضي الله عنه وأرضاه. فقالت: يا رسول الله، ولما تمنعني أن أراه؟ فإني أريد أن أراه وأودعه بعد أن قتل رضي الله عنه وأرضاه، وقد بلغني أنه قد مثل بأخي. فقال: إني أخشى أن لا تصبري. فقالت: والله يا رسول الله سأصبر، سأصبر على رؤيته. فأتي به إليها ثم نظرت إليه، وما كان منها إلا أن دعت له واسترجعت واستغفرت، ثم بعد ذلك دفن رضي الله عنه وأرضاه. وكان من العجيب قتل الصحابة، الصحابة جراحاتهم دامية وما استطاعوا أن يحفروا لكل واحد قبرا مستقلا، فربما جمع النبي الاثنين من الصحابة أو الثلاثة من الصحابة في قبر واحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل حين يريد أن يقبر اثنين أو ثلاثة: أيهم أحفظ للقرآن؟ فإذا قيل هذا الحافظ الأول، جعله أول من ينزل في القبر. الله أكبر، عجيب أمر هذه المعركة. من حيث أيها الأحبة ماذا؟ أن هذه القرآن الله يرفع صاحبه في الدنيا ويرفع صاحبه عند القبر، ويرفع يوم القيامة: اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من القرآن، يترقاك في جنات عدن. وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الصحابة، ودفنوا ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنهم شهداء، ولم يغسلهم، وقالوا: كفى ببارقة السيوف، وهم شاهدوها، يغفر له عند أول قطرة من دمه، يغفر الله ذنبه، وهذا ويشفع في 70 من أصحابه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبشر النبي أهلهم بالجنات، وهذا من فضل الله تعالى. وأمروا أن يدفنوا في مصارعهم، يعني في أماكنهم. بعد أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق، جلس النبي مع أصحابه الذين بهم جراحات ثخينة وقد أصيبوا بما أصيبوا، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من معنوياتهم، ثم دعا لهم أن يعطيهم الله نعيم الدنيا والآخرة، وأن دعا النبي على الكفار أن يقتل الله الكفرة المكذبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا للصحابة: إني لأتمنى أن كنت مضيت شهيدا مع هؤلاء الذين استشهدوا يوم أحد. وهذا من فضل الله تعالى الذي آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتأتي الآيات تنزل بعد أن بكى الصحابة أهل المدينة، بكوا على 70 أنزل الله عليهم قرآنا يتلى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اطمأنت نفوس الصحابة بعد أن رأوا أن أهاليهم وأقاربهم وأن جماعة في الجنة عرضها السماوات والأرض، وضعوهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ابن مسعود كما في الصحيح عن هذه الآية: أما أنا فقد سألنا عن ذلك. ثم يقول: قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت وتأوي إلى تلك القناديل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نزلت في هذه يعني في غزوة أحد يعني آيات عظيمة في سورة آل عمران، 58 آية تصحيحا لما مضى، وجاءت دروس عديدة. وتكلم على هذه الغزوة الإمام ابن القيم، بسط كلاما طويلا على هذه الغزوة وفيها من الدروس وغيره. ويعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا أيها الأحبة، كثير من أبنائنا يعرفون من سير المطربين والرياضيين والممثلين أكثر من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جهلنا وغفلتنا وبعدنا. بل أعجب من ذلك، أصبح يلمع لنا ممثلون ورياضيون من بلاد الكفر، بعضهم لو ماتوا هم من حطب جهنم، ومع ذلك يؤتى باللاعب هذا لأنه مشهور بكذا، وهذا الممثل مشهور بكذا، ومطرب كذا. وما النتيجة؟ تعرض على المسلمين سيرة مارادونا وسيرة بعض من المطربين الذين بعضهم يهود ومن عباد الصليب وغيره، ويتعرض سيرة من ولادته ونشأته وكيف كذا، ولا تعرض على الناس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده وقتاله وغزوه وغيره. هذا لا شك يعتبر من التفريط العظيم الذي تعيشه الأمة في واقعها المعاصر. أيها الأحبة، لن أتكلم على الدروس، وقد قلت لكم أنها تشتمل على أكثر من 80 درسا تربويا سلوكيا عمليا، والوقت يداهمنا الآن، ولم يبق من الوقت سوى ربما 6 أو 7 دقائق. لو أخذنا بالثواني ما نستطيع أن نسير على أن نعرف هذه الدروس على عجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حب هذا النبي الكريم، والسير على طريقه، والجهاد على منهاجه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أخذت هؤلاء شهداء عندك، فنسألك أن ترزقنا الشهادة في سبيلك لإعلاء دينك وكلمتك. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا الأحياء منهم والأموات، وللمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن يحرص على السير على طريقك ومنهاجك إلى أن نلقاك. اللهم ثبتنا على الدين، وارزقنا عملا صالحا تختم به حياتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة الطيبة المباركة. وهناك بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة وحول الموضوع، نبدأ بما كان فيه أكثر علاقة بالموضوع. يقول السائل في سؤاله: ما مدى صحة حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بالمشركين على المشركين، وما مفهوم هذا الحديث؟
هذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن به في قصة الأسيرم، انه جاءه رجل، والحديث صحيح مسلم، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع بجيش، فمر اعرابي فسالهم الى اين، قال نحن عندنا قتال، قال ونهايته؟ قال اذا انتصر جيش الاسلام ناخذ غنيمه، قال اريد ان اقاتل معكم واخذ من الغنيمه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مسلم؟ قال لا. قال النبي: إنا لا نستعين بمشرك. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم ثالثة، ثم أسلم، ثم قتل ولم يسجد لله سجدة رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحابة: كيف به؟ قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز الاستعانة بالكفار إذا كان فيه ضرر على المسلمين؟ فقالوا: إن كان القتال بين مسلمين وكفار ثم استعين بالكفار لقتال الكافرين، فبعض العلماء أجازه، وقالوا إنه من باب الضرورات يجوز. وممن ذهب إلى هذا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة.
كم مات من الصحابة في غزوة أحد؟
ذكرنا بأنه مات 70 منهم رضي الله عنهم، وأعلاهم وسيدهم حمزة، كما قال النبي في سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: هل صحيح أن قبر حمزة رضي الله عنه قد كشف؟
لا أذكر شيئا فيه، وإنما الذي حدث الانكشاف هو لقبر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنه لما قتل منهم من قتل، بعض الصحابة جاء أهلهم فحملوهم إلى المدينة، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهدين يدفنون حيث ماتوا، فردوا من المدينة ودفنوا في أرض المعركة. وكان ممن دفن والد جابر رضي الله عنه وأرضاه. ووالد جابر بعد 6 أشهر نزلت أمطار شديدة جدا، فجرفت بعض القبور الشهداء. قال جابر رضي الله عنه: فخشيت على قبر والدي أن تجرفه السيول، ثم نبشته وحفرت له قبرا قريبا من الجبل رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما أردت أن أحمل والدي حركت يده فنزف الدم كأنه الآن ميت. بعد 6 أشهر، يعني هذا فضل الله يؤتي من يشاء، لعل هذا الدم ليبقى معلما إلى قيام الساعة، يرى هذا الدم شهيدا عليهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، الناس يخرجون من قبورهم في فزع وهلع، والشمس تدنو منهم، وفي عرق من شدة ما أصابهم، وأهل الجهاد دماؤهم رائحتها طيبة لأنها أثر إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض.
يقول السائل: في النقاشات والمنتديات مع بعض الكفار الغربيين الذين يودون معرفة الإسلام على حقيقته، عندهم أفكار من الإعلام الغربي أن الإسلام دين جهاد وقتل فقط، فما هي الأدلة أن الإسلام دين سلام ورحمة؟
هؤلاء لم ينظروا إلا إلى آخر ما في الإسلام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما يدعى إليه الكفار يدعون إلى الإسلام وإلى قبوله، وتعرض عليهم محاسن الإسلام ومزاياه. كنت أتأمل أيها الأحبة مسألة: لو لم يكن في الإسلام جنة ولا نار لكان كل إنسان على وجه الأرض حقا أن يتبعه، يحفظ حقوق الناس، منع الناس من الربا، منع الناس من الغش، منع الناس من النظر إلى الحرام، منع الناس من الكلام في أعراض الناس، منع الناس من سرقة أموال الناس ونهبها بغير حق إلى غيره. الإسلام أعطانا أحكاما عامة يحافظ بها على ذات المسلم والكافر، ولهذا تجد على تاريخ المسلمين لما كان الكفار هم الأذلة، ليس كحالنا نحن اليوم المسلمون هم الذلة، عندهم كان ضعف وعدم قوة، لكن كان في السابق كان الكفار يفرحون أن يدخلوا تحت لواء المسلمين، ولما وجد حرب بين المسلمين والكفار ولم يستطع الأهل الإسلام أن يدافعوا عن الكفار بسبب الجزية أعطوهم العهد وقالوا: نحن لا نستطيع الدفاع عنكم. ثم تنتهي المعركة بنصر أهل الإسلام، فيأتي الكفار فيقولون: نحن نريد أن ندخل تحت حكمكم لأن نرى العدل. فالناس إذا رأوا العدل وجدوا أمرا عجيبا. وأعطيكم مثالا لذلك، قصة مشهورة وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والله كم نحن في حاجة إلى تطبيقها في واقعنا المعاصر. اختصم علي بن أبي طالب مع يهودي، خصومة بينهم، فرفعوا إلى القضاء. علي بن أبي طالب خليفة المسلمين بكامله، ولما اختصموا شريح القاضي رضي الله عنه أرضاه أمامه مجلس، فثم كان دخل أمير المؤمنين، ما يدري من سيدخل عليه، دخل اليهودي فأجلسه أمامه، ثم دخل الخليفة فقال: لما دخل؟ فقال: هذا خصمي. فقال الشريح: اجلس عنده. ما قال: أنت الخليفة تعال عندي، ولا قال: أنت ما تحاكم ولا يقال لك شيء وأنت قد أعطيت حرية مطلقة، لا، أجلسه هنا. فما كان من اليهود إلا أن قال: أنا أسقط حقي، فدين يعدل بين الحاكم وبين الرعية هو الدين الحق. ما نحتاج أن نقول هو دين القتل، لا، بل هو دين السماحة والصلاح والإيمان والتقوى. واقعنا الآن هو الذي ينفر الناس، والسبب أخلاقنا وتعاملنا عجيب. أعطيكم مثال بسيط، كم يفد عندنا في هذه البلاد من الكفار، سواء في داخل البيوت خادمات أو سائقين أو كانوا عمالا عندنا. تجد بعض الناس هؤلاء ما يريدون الإسلام لأنهم يرون من كفيلهم شدة التعامل وغلظته والجفا، وكأنه مالكا لهم أرقاء بين يديه ينهر ويكهر. بدلا من أن يكون الناس يدخلون في دين الله أفواجا أصبحنا ننفر من الناس من دين الله فلا يدخلون أفواجا. بالأمس كان الناس يسافرون إلى الهند والصين وغيره فيرون تعامل المسلمين فيسلمون، أما اليوم هم بين أيدينا ولا يدخلون في الإسلام. هذا عيب علينا، دليل على أن عندنا خللا ونقصا، وإلا لو كنا ملتزمين بالإسلام حق الالتزام لكان كل داخل تجده يدعي ويقول: أنا أريد الإسلام وأريد أن أكون على دينكم. لكن إذا وجد المسلمين هم الذين يسمعون الزمر والطرب والإسلام يحرم عليهم، وجدوا أن المسلمين يسافرون إلى بلادهم وهم الذين يبحثون عن محلات الخمور والزنا والدعارة والفساد وغيره، وجدوا المسلمين هم الذين ينطلقون إليهم وهم في صلاة القمار وغيره، كيف يدخل في الإسلام؟ أنت تقول هذا حرام وألا أنت تخالفه؟ لو كان دينا حقا لاتبعته أنت، كيف تدعوني إلى دين وأنت ليس متبعا إليه؟
نختم بهذا السؤال، فضيلة الشيخ، هل لكم أن تعطوا درسا في عدم مخالفة ولي الأمر عندما نزل الرماة من الجبل وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا لا شك أيها الأحبة، قلت لكم الدروس كثيرة ومنها هذا الدرس العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم عجيب يعني، لكنها أقول سنة الله ماضية أن يقتل من الصحابة ما يقتل. يرى الرسول الرؤيا قبل ويقول: رأيت بقرا تذبح. قالوا: يا رسول الله ما أولتها؟ قال: أصحابي يقتلون. يعني يقتل من أصحابي عدد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم للرماة: امكثوا هنا حتى لو رأيتم الطير والسباع تأكلنا وتخطفنا جثة موتى ما تنزلون من مكانكم تدافعون عنا. ولكن سبحان الله العقل إذا دخل فإن له أثر. والواجب على الناس أن يلتفوا سويا، ويجب على الناس مسألة طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرنا بمعروف وأمرنا بكذا فلا تجوز، والمخالفة كلها شر. ولهذا الرماة لما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان فيهم؟ قتل منهم 70، وحتى نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والسبب هو المخالفة والتفرق والتشرذم. لكن إذا أطاع الناس الكتاب والسنة وساروا على ما أمروا به من الحق والإيمان حصل الخير لهم والنجاة في الدنيا والآخرة.
جزاك الله، نشكر فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله يجعل وإياكم من يستمع قوله ويتبع أحسنه، الله تعالى أعلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته.